إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بما علمتنا، واجعلنا بهذا العلم الذي وفقتنا له وهديتنا إليه، أكرمنا اللهم فاجعلنا ممن قلت فيهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا درس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتذكر فيه مادتي مصطلح الحديث والأدب من كتابي مقدمة ابن الصلاح والأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري، لكن نظرا لسفر طلاب العلم الذين قد يكونون هم المدركين لمادة المصطلح نتوقف عن مادة المصطلح لنحل محلها درس السيرة النبوية، ومن شرحها شرحا منهجيا من ألفية جامعة لسير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومغازيه، وهو كتاب خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، وهي ألف بيت نظم أرجوزة في سيرة نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومادة السيرة ونحن في المدينة النبوية الطيبة الزكية وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى ما يتذاكره المتذاكرون ويتدارسه المتدارسون ويحرص، ومما ينبغي أن يحرص عليه المسلمون، لأنها ليست سيرة رجل عبقري من رجالات أو من رجال الحياة أو من رجال الدنيا ومشاهيرها، وإنما هو رجل ربط الله عز وجل به بين الأرض والسماء، وأشرقت الأرض بنور ربها لما انبعث صلى الله عليه وآله وسلم بالوحي المنزل عليه، فأشرقت الأرض بنور ربها، وعرف الناس أنفسهم لما عرفوا ربهم وعرفوا نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم من خلال ما أوحاه الله إليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمادة الثانية هي مادة الأدب، رزقني الله وإياكم والمسلمين الأدب، والأدب مما لا يخفى أنه ينافس المتأدب صاحب الخلق المتأسي بصاحب الخلق العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، الصائمين القائمين المتهجدين المعتكفين، كما قال رسول رب العالمين: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حتى لا نتنازع ونختصم ونتضارب ونحن وقوف صفوفا بين يدي رب العالمين في الصلاة أو حين الدخول إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو حين الخروج من مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، وقد وقفت بكم عند رحلة الطائف التي أوذي فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توجه من مكة إلى الطائف لعله يجد نصيرا ومؤازرا، لعله يجد قوما يستجيبون لدعوته ويشهدون أن لا إله إلا الله وأنه رسول من عند الله، لكن وبكل أسف وأسن ما وجد في تلكم الديار، وكانت من القديم مصيف لارتفاع أرضها وعذوبة مائها ونقاء جوها، فكان المفترض أن يكون أقوى مقيلا وأهدى سبيلا، ولكن الهدى هدى الله لا هدى البشر، وإنك لا تهدي من أحببت، وإذا بهم يستهزئون ويسخرون وبالحجارة يضربون، يضربون من؟ يضربون رجلا يقول لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلما أدموه صلى الله عليه وآله وسلم مال إلى حائط، وفي هذا الحائط قدم له غلام نصراني وهو عداس قطفا من عنب، وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول بسم الله، فلفتت هذه الكلمة الإيمانية نظرها، وانتهى تطبيق الإسلام عمليا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبمشهد واحد وبكلمة واحدة انتهى المقام. وهذا من بركات التدين والالتزام بأن أسلم عداس وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ووقفت في حينها حين ذكر سردي وعرضي هذا الحدث إلى فوائد عديدة، من أبرزها أن تمسك الإنسان بإسلامه لا سيما في مجتمعات متحللة منحلة غير متمسكة بكتاب ربها وسنة نبيها، أو مجتمعات لا تدين لله بالإسلام كالمجتمعات الغربية أو الشرقية، تمسكنا بإسلامنا أعظم دعوة إلى الله، وكما يقال لسان الحال أبلغ من المقال. وما أعظم وما أقسى تفلت المسلم في تلك البلدان، يشربون الخمر وهو يشرب، ويتعاطون المحرمات وهو يتعاطاها، ويجالسون النساء ويصافحوهن ويقبلوهن وهو يصنع ذلك. ما الذي تميز به عمن سواه؟ وهو ترجمان للقرآن وترجمان للسنة وترجمان للإسلام. فعلينا أن نتقي الله عز وجل، وأن نثبت على دين الله وعلى طاعة الله، وأن نستقيم. فلسان الحال بتمسكنا بإسلامنا أبلغ من المقال. الجعجعة والكلام الكثير قد يحسنه من يعلم ومن لا يعلم ومن يتعالم، لكن ترجمة القرآن وترجمة السنة في واقع الحياة دعوة إلى الله، وأي دعوة. بقيت ثلاثة فوائد من هذه الرحلة. الفائدة العاشرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أوذي نزل عليه جبريل عليه السلام وقال له يا محمد هذا ملك الجبال أرسله الله وأنزله إليك، وما هي إلا لحظة حتى أتاه ملك الجبال، فقال يا محمد أنا ملك الجبال، وإن الله تبارك وتعالى أرسلني إليك أن تأمرني بأمرك في هؤلاء القوم، مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلان عظيمان يحيطان بمكة وما حولها، فعلت. شوف الإنسان مدمى صلى الله عليه وآله وسلم، أصابته الجراحات والكلمات النابية من أولئك السفهاء كفار ومشركو ثقيف وأهل الطائف. يعني لو كان الأمر ردة فعل وهوى بشر غير صاحب الخلق العظيم لقال أطبق عليهم السماء على الأرض والأخشبين ولا ترحم منهم أحدا، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ماذا قال صلى الله عليه وآله وسلم بعدما قال له ملك الجبال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين؟ بماذا رد؟ انظر إلى خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. شوف الآن ماذا يوجد في المحاكم، ولا تذهب بعيدا بين الرجل وزوجته، لا سيما إن وقع طلاق، عداوة، حقد، بغضاء، انتقام، تشفي، وقد يصل الأمر إلى درجة السحر، وقد يقع الاقتتال في المحكمة نفسها، يتضارب هؤلاء الذين كانوا أصهارا، والمصاهرة معناه يعني صهر بعضهم في بعض. ولا تنسوا الفضل بينكم في محبة، حتى لو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ليش العداوة؟ ليش الاقتتال؟ ليش التباغض؟ ليش وليش ولماذا؟ الجواب رددوا معي: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، جبلان عظيمان. قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبده وحده لا يشرك به شيئا. ضعف، بلاش أقول حتى لا أكون متشائما، فقد، أقول ضعف هذا الجانب، جانب العفو، جانب الصفح، جانب المغفرة. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ أبو بكر الصديق عندما سمع أحد الصحابة وقد تكلم أيام الإفك في عرض ابنته عائشة، فقال: يتكلم فلان، ولو شئت أن أسمه لسميت، يتكلم فلان في عرض عائشة وهو قريب له وقد كان ينفق عليه، قال: والله ما أنفق عليه، ما أنفق عليه لا دينارا ولا درهما. فأنزل الله تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: قد عفوت، مباشرة بلا تردد، لأن النفوس زكية، ولأن القلوب سليمة تقية. لكن عندما تتلوث النفوس والقلوب يحصل انعكاس وانقلاب في هذا الجهاز الحساس، الذي لو سلم لسلمت الآداب والأخلاق والسلوكيات والمعاملات. فيه أهمية تغليب المسلم لجانب الرجاء والتوبة والهداية مع من يخالطهم أو يدعوهم، لا سيما إذا كانوا من القرابة المقربين، زوجة، أبناء، بنات. لا تغلب جانب العقوبة، لا تدعو عليهم تصادف الدعوة بابا مفتوحا من أبواب السماء يستجيب الله فيندم الإنسان أشد الندم، يندم الإنسان أشد الندم. ولكن ألجم نفسك واكسر غضبك وتذكر قول ربك: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، وتذكر قول ربك ومولاك وخالقك: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعي يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخير من أي حور العين شاء. هذا المهر. هنا ما تستطيع أن تعدد ولا تستطيع أن تأخذ الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة، اصبر، لكن قدم المهر. هناك حور عين يرى مخ سوق إحداهن من تحت 70 حلة، ها، ما في موت ولكنها حياة أبدية. لكن إيش المهر؟ من كظم غيظا، أريد أن أتكلم، لسانه متحرك، لسانه طويل فصيح، يريد أن يلدغ، احذر لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. فكر وقدر ثم قرر، ما هو بس كلام كلام كلام. بعض الناس إذا ما تكلم ما سبحان الله ما يستريح، في المصعد يتكلم، في السوق يتكلم، في المسجد يتكلم، وهو جالس حتى هو جالس يقرأ القرآن لابد يتكلم. يا شيخ يا شيخ، إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي بها بالا لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا 70 خريفا. اللهم سلم سلم. ولذلك أوصي نفسي وإخواني، قبل ما تتكلم فكر في الكلمة، مزاح، جد، هزل، نصيحة، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، قبل أن تتكلم فكر قدر ثم قرر ثم استعن بالله وأنطق، وإلا فليسعك بيتك، والزم عليك وامسك عليك لسانك، وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. 11 قبل الأخير، لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بطن مكة من الطائف إلى بطن نخلة وهو على بعد 43 كيلا شمال شرق مكة، مسافات شاسعة، ما في سيارات، ما في قطار حرمين، ما في، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي ويقطع هذا صلى الله عليه وآله وسلم راكبا أو ماشيا صلى الله عليه وآله وسلم. عندما أتى إلى بطن مكة استعينوا بالصبر والصلاة، أوذيت، ما هو تجلس سبهلل تنظر إلى السماء وتنظر إلى الأرض، قم صلي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أرحنا بالصلاة يا بلال. صف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو مدمن، كثرت فيه الجراحات النفسية والجسدية، صف قدمي يصلي صلاة الليل، يتلو كتاب الله في تلك الظلمة، وإذا بالله يسخر له من، شف سبحان الله، البشر، البشر الذين قصدهم رسول الله بالدعوة استهزأوا سخروا. إن كان الله قد أرسلك، يعني متى أرسلك الله، هذا واحد منهم من طوال اللسان، إن كان الله قد أرسلك متى أرسلك الله، ثانية الثاني يستهزئ، قال ما وجد الله يرسل إلا أنت محمد، ها، يتيم راعي غنم، ما وجد الله يرسل سواك. سبحان الله، ربك يخلق ما يشاء ويختار، بلاش حسد بلاش حسد. بعض الناس من ما أن يرى نعمة سبحان الله حتى يتلون ويتلوى ويمتعض، رأى مالا، رأى بيتا، رأى سيارة، رأى علما، رأى كتابا، سبحان الله يتلوى ويتلمض ويمتعض، وكلما قلت له أنت ما شفت السيارة الجديدة لجارك قال ما شفت شيء ولا رأيت شيء ولا أعلم بشيء، ما شفت شيء. نظف قلبك، نظف قلبك، فإنك لو كنت نظيف القلب ورأيت نعمة يجريها الله بين يدي إخوانك المسلمين أيا ما كانت صلتهم بك، فإنك تقول اللهم بارك له، ما شاء الله عنده بيت جديد اللهم بارك له، ما شاء الله عنده 10 ذكور و10 إناث اللهم بارك له، ارزقني كما رزقته، ها، ما هو يمتعض ويتلون ويتلوى. بل بعضهم يقول سبحان الله شيء من العجائب، قال بعض الناس ما أن يدرس الآخرين يظن أنه قد صار شيخ الإسلام ابن تيمية. سبحان الله يا أخي، وحد الله، قل لا إله إلا الله. ما أحد قال ابن تيمية ولا ابن القيم ولا نعال ابن تيمية، بل الإمام مالك رحمه الله كان يفتي ويفتي ويفتي ويقول عقب فتاواه، يقول إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. وهذه إرهاصات وعلامات وصفات قد تدل على أن صاحب هذه الكلمات رجل حسود. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله. وبينما هو يتلو كتاب الله إذا بالله يسخر لرسول الله جن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون ما يدبرون ولا يعرضون يستمعون القرآن فلما حضروه، شوف حضروه استمعوه قالوا أنصتوا. الإنصات اهتمام في السماع، اهتمام في السماع. قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. الدعوة وتعليم الناس ما تحتاج إلى فلسفة. قال كم أنا الآن ما درست إلا 10 سنين؟ لا 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 لا، انتظر 40 سنة إن شاء الله. أو واحد يقول انتظر إلى أن يخط الشيب لحيتي، وإذا خط الشيب لحيته قال ثقل اللسان وضعف الظهر وتنادي على شيخ ليدعو إلى الله، كان يا ما كان. سبحان الله العلي العظيم. فلما حضروه مباشرة، ما هو هو الحق هذا ولا شيء غيروه، قالوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذا فيه إيش؟ فيه أن الأمر كله لله، فمن دعوا رجاء أن يسلموا لم يسلموا، ومن لم يتوقع إسلامه كعداس ونفر من الجن أسلموا. فيه التأكيد على أن الأمر كله لله، فمن شاء الله فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الهداية بيد الله، أن الهداية بيد الله. لكن لا تيأس، في السلم انصح، في الحرب انصح، في البيت وجه وانصح، ما تدري متى تنزل الهداية من الله. لأن الإنسان والله جرب، يأتي لإنسان سبحان الله من أعقل الناس، أخذ امتياز، ذكي المعي، من أسرة وجيهة، يقول أظن والله أعلم أن الهداية من هذا قريبة المنال، ويجلس معه سنين طوال، فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من الغفلة والقسوة. ويأتي الإنسان صاحب مخدرات، والله جربنا هذا يا أخوانا، صاحب مخدرات دخلنا لهم في السجون، صاحب مخدرات منكوش الشعر، مربي الشارب مثل المجوس، حالق اللحية، فيه 60,000 خطيئة. يجلس الواحد وهو مستوفز، يقول يمكن يقفز علي في كل وقت. تكلمه عن الجنة، تحدثه عن النار، تبين له صلته بربه، إذا به يبكي. ما تخرج من السجن وما تفارق المجلس إلا وقد أزمع وعقد التوبة فيما بينه وبين الله. وأنا مثلت لكم بهذا، مثلت لكم بهذا. بعض الإخوة رأيناهم حتى في هذا المجلس، يعني قبل قرابة سنة، أنظر الرجل ما هو غريب علي، لكن باللحية هذه، بهذا النور الذي على وجهه وكسى سيماه ومحياه، ما أعرفه. فجاءني قال أنا فلان، يا إله إلا الله محمد. قال فلان، قلت فلان، والله يا أخوان كنت أخاف أجلس معه، كنت أخشى والله أجلس معه، وكان متهما بخطف ومتعاطي إلى درجة الهلوسة. وإذا بي أراه في هذا المجلس قد أعفى لحيته وأنوار الصلاح والاستقامة على وجهه ومحياه، على وجهه ومحياه. فذكرت قول الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذه أيضا استجابة الجن بهذه الكيفية التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى لهذا العالم الذي لا يرى فيه ما يدل على أدبهم، وهم أقوياء شداد، لهم خلق عظيم يروننا ولا نراهم ويتشكلون بصور شتى، فيه ما يدل على أدبهم. أولا حضورهم لم يولوا الأدبار، لأن بعض الناس يجي حج ويجي عمرة ويجي زيارة لكنه مشحون. مشحون بماذا؟ مشحون ب220 بل ب1220 فولت بس قرآن، ما تقرأ غير القرآن عندما تيجي للحج والعمرة. ليش؟ ما تشهد مجالس، يقولون له يشحنونه، ما تشهد مجالس. ليش؟ قال لئلا تتغير عقيدتك، لئلا يؤثر الوهابية عليك. ما في عندنا وهابية، ما في عندنا وهابية. عندنا إن كان تابع أحمد متوهبا صلى الله عليه وسلم فأنا المقر بأنني وهابي، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. ولذلك ما أن يسمع ميكروفون قال امشي، لأنه موصى أنه ما يقرأ إلا القرآن بس فقط. حضروا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمعوا قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنصتوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هل الاستماع هو الإنصات؟ الإنصات غير الاستماع، الإنصات سماع باهتمام وبعناية وبإقبال وباستحضار. ولذلك قال الله عز فاستمعوا له أي بآذانكم وأنصتوا بآذانكم وجوارحكم. لأن من الأخطاء، وهذا مما يؤدي إلى عدم تدبر القرآن ونحن مقبلون على شهر القرآن، أن بعض الناس يفتح المذياع أو يفتح المسجل بالقرآن ثم بعد ذلك يتحدث مع الناس، ولذلك ما نتأثر بالقرآن، ولذلك ما نتدبر القرآن. والله عز وجل قد قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذه دعوة دعوتها، دعوة دعوتها ودعوت الإخوة عشرات المرات، ولا زلت أقولها مع قدوم شهر القرآن. اجعل لك ختمة للقرآن مع مختصر للتفسير، اجعل لك ولو في عمرك مرة ختمة للقرآن مع تفسير إما لغريب القرآن أو مختصر للقرآن، حتى تعلم حلال القرآن وحرامه وإيمانه وتوحيده وفقهه. وهذا كله هو التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نسأل الله السلامة والعافية. رابعا سرعة دعوتهم لقومهم إلى الإيمان بالله وبنبوة رسول الله. وبعض الناس يقول لا 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 أنا تعلمت وعنده علم عجيب، حتى إني والله أعلم بعض الإخوة مكثرين من التأليف، لكن إذا دعوا إلى خطبة إلى دعوة إلى أمر إلى نهي قالوا لا، الوقت وقت فتنة. يا أخي الفتنة هذه ما تزول بمجرد السكوت ولا بالكلام غير المنضبط ولا المحلى بنصوص الشرع، وهي أعظم حلية، ولكن بكلام مقعد مؤصل منضبط وبسلوك أكثر تأصيلا وانضباطا، وبسلوك أكثر تأثيرا وانضباطا. أما تأخذ لي إمام مسجد يلا بسم الله إمامة مسجد، هذا 2 3 4 10 متنافسون على إمامة المسجد إلى درجة أن ترفع القضية إلى المحكمة، كل واحد يبغى مسجد. ليش؟ لأنه في شقة فاخرة، شقة فاخرة تساوي 35,000 أو 40,000، رفعت القضية للمحكمة. سبحان الله، ظفر بها واحد، ظفر بها أحدهم، وفي النهاية جبلوا فتى أو غلام يحفظ القرآن، وما يجينا ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا كل جمعة مرة. السلام عليكم ورحمة الله. أقول قولي هذا وأستغفر. يا شيخ خاف الله، يا شيخ يا شيخ والله نبكي عليك يا شيخ. أمانة ومسؤولية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والله إن الناس قد نفرونا من بعض المساجد، إن أقواما نفرونا من بعض المساجد، ما يأتون إلا في صلاة الجمعة، وكل فريضة قدم انت لا قدم انت لا قدم انت. يا إله إلا الله يا أخي، سيبنا المسجد، فر من مسجد فيه اضطراب. ولكن والله تقبل قلوبنا على مساجد، سبحان الله، أقوام كبار في إيمانهم، كبار في أخلاقهم، كبار في تحملهم للمسؤولية. يأتي أحدهم والله قبل المؤذن، يا إخوانا، يأتي أحدهم قبل المؤذن ويجلس مرابط، والله الواحد يحبه، الواحد يحبه، الواحد يستأنس به، يقول لعله أقوم قيلا وأهدى سبيلا وأبرك إن شاء الله، لأنه يعرف قدر المسؤولية. ما تستطيع يا أخي، جنب نفسك، جنب نفسك، لكن تنافس على أمر من أمور الدنيا ثم لا تتمكن من أن تتحمل هذا. وأعجب من هذا، أقوام أو من أقوام رأيناهم يمد جرس إلى البيت، وهذا أعجب ما رأيت، يمدون جرس إلى البيت، قال إذا ما قمت لصلاة الفجر دق علي الجرس. سبحان الله. طيب وإذا تعطل الجرس، إذا تعطل الجرس ما في صلاة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. خذها بحقها أو دعها، خذها بحقها أو دعها. الثالث عشر والأخير، دخوله صلى الله عليه وسلم حين رجع إلى مكة، عرف من قريش، من كفار قريش، هم أولئك الذين آذوه قبل أهل كفار أهل الطائف. أنا أقول كفار مكة، كفار أهل الطائف، لا تقول لي أنا مكاوي هذا في طعن، ولا أنا طائفي. يا أخي ما في إقليمية ولا قومية ولا شعوبية، إنها من صفات أهل الجاهلية. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أو تضحكون من دقة ساقي ابن أم عبد، عبد الله بن مسعود، لهما أثقل عند الله يوم القيامة من جبل أحد. حتى لا تكثر من الصنفرة، لا تكثر من الصنفرة، فجمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. لكن نظف اللي هنا ينظف اللي بره، تريد تنظف اللي في الخارج، نظف اللي في القلب، والله يستنير وجهك، والله تكون أجمل الناس إن شاء الله تبارك وتعالى. لما رجع يعرف من كفار قريش سيؤذونه ويتشمتون به، تمشي لأهل الطائف، تمشي لأهل الطائف، زيدوا عليه من العذاب والتعذيب. فدخل استجار بفلان وفلان من أهل مكة، ما أجاروه، من الذي أجاره؟ المطعم بن عدي. قبل أن يجير رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش معنى يجير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما أن أراد رسول الله بعد رجوعه من رحلة الطائف ويدخل مكة إلا وقد نادى المطعم بن عدي أبناءه فالتفوا بأسلحتهم وسلاحهم، خلاص رجولة، عندهم شيء جوار، يعني ما في أحد يستطيع يرفع راسه ولا يتكلم على محمد. أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند دخوله مكة إحاطة السوار بالمعصم لئلا يؤذى ولئلا يتكلم عليه. دخل في جوار المطعم بن عدي، هذه اليد البيضاء من هذا المشرك، واحترام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لهذه اليد البيضاء من بعد، وحفظه للجميل، يدل على حسن تعامل المسلم حتى مع غير المسلمين. يا أخي أول أمس والله غريب في الأخبار، امرأة أمريكية إن صدقت جاءوا بلقطات من شقتها بأمريكا في إحدى الولايات الأمريكية، وقد استأجر بعض طلاب من العرب المسلمين هذه الشقة، فاشتكت وتوجعت وأتت بوسائل الإعلام ليصوروا الهمجية التي تقع من بعض أبناء المسلمين. إيش صوروا؟ شيء والله ما يطاق ولا يحتمل. أنا أقول مرة ثانية إن صدقت هذه مصورات قاذورات، ها؟ قاذورات في شقتها وهي تردد تقول هؤلاء من بلد كذا وهم عرب مسلمون، انظروا ماذا صنعوا بشقتي. لما خرجوا غاية في القذارة، غاية في الهمجية، تكسير، تحطيم. هذول يترجمون الهمجية، يترجمون الوساخة، يترجمون البيئة التي تربوا فيها. لكن المسلم والله نظيف في قلبه، نظيف في بدنه، نظيف في تعامله حتى مع اليهود والنصارى، لأنهم سيرجعون يسألونك يقولون سبحان الله، نظافة عجيبة، نظام عجيب، أخلاق عجيبة، إيش ديانتك؟ قال أنا مسلم. يقولون نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن بهذه الهمجية والله المسلم قد يرتد، نسأل الله السلامة والعافية. ومن كان مترددا في دخول الإسلام قد يمتنع، يقول هؤلاء همج، هؤلاء عندهم من القذارة والوساخة شيء عجيب. ومع هذا يقولون النظافة من شعب الإيمان، وإذا ترقى أحدهم في العلم والثقافة قال حفظت حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا باليهود. فين النظافة؟ فين النظافة؟ عندما يوضع في بلد من البلدان سلال مهملات وصناديق قاذورات أكرم الله السامعين، ثم يأتيك الناس بأكياس القمامة ويضعونها بجوار هذه الصناديق، إذن هذه الصناديق ليش وضعت؟ قولوا لأولئك الآدميين ليش وضعت هذه الصناديق؟ لتطبقوا نظافة دينكم ولتقوم مجتمعاتكم التلوث البيئي. لكن هذا كله من عدم التمسك، كله من عدم الاعتصام بعزتنا، بنصرنا، بكرامتنا. ديننا الذي هو عصمة أمرنا حفظ النبي لمطعم بن عدي هذا، فحين يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، لو كان المطعم عندما أمر بقذف جثامين أو أجساد المشركين في بئر بدر وقليب بدر، قال صلى الله عليه وآله وسلم لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنا، اضبط معي، ثم كلمني في هؤلاء النتنا قرابته، لكن كفار مشركون لا مجاملة، أم أب ابن ما يصلي، من تركها فقد كفر. إذا مات لا تدلس علينا، لا تقول صلوا عليه ترى والله ولد صالح، بالله أفصح يصلي ولا ما يصلي، إذ لو كان تاركا للصلاة فالعهد الذي بيننا وبين الكفار والمشركين الصلاة، من تركها فقد كفر. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صلى الله عليه وآله وسلم المطعم بن عدي والله لو كلمني في هؤلاء النتنا لتركتهم له، لتركتهم له. هذا يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي بل سيد الأوفياء، يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحفظ العهد بل هو أحفظ الناس للعهد ولو مع المشركين. فاعتبروا يا أولي الألباب. وإلى الإسراء والمعراج، ومعليش سأدخلكم في شرح تحليلي مطول، نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: لما استراح المصطفى من الحرج وآنس الأنوار من طول الفرج، لما أتاه بعده من راغبي في دينه بعض من الأجانب. لما أتاه بعده من راغبي في دينه بعض من الأجانب، أعزه الإله بالإسراء من مسجد الحرام ذي العلياء للمسجد الأقصى الذي في إليا، أرض بها تدعى زمان الأنبياء، فيها من المآثر القديمة للأنبياء مشاهد عظيمة، قضوا هناك زمنا طويلا يهدون للحق القرون الأولى. مسجدها يدعى ببيت المقدس لكونه مطهرا من دنس، له مزية تمس الدنيا، لذاك صلينا إليه حينا.
صوب العبارة: له مزيات تمس الدين، له مزيات تمس الدين، لذاك صلينا إليه حين.
جزاكم الله خير. له مزية تمس الدين، لذاك صلينا إليه حين. وعمر الفاروق بعد وطدا بالأمن في ملكه المشيدا، وأنزل الله
بصوب وعمر الفاروق بعد وطدا وعمر الفاروق بعد وطدا بالأمن في ملك له مشيدا، بالأمن في ملك له مشيدا. وما هو موجود في الأصل هو ما قرأه القارئ، لكن البيت لا يستقيم. وعمر الفاروق بعد وطدا بالأمن في ملك له مشيدا.
وأنزل الله بما أسرى به مصرحا في صورة تدرى به، ما المسجد الأقصى عروج المصطفى إلى السماوات العلا مشرفا.
هكذا: ما المسجد الأقصى، ولعل الأنسب فالمسجد الأقصى، فالمسجد الأقصى عروج المصطفى إلى السماوات العلا مشرفة.
فيه الأحاديث الصحاح وردت، وزمرة المفسرين نقلت، وذاك معدود من الخوارق والمعجزات للنبي الصادق. في ليلة المعراج أوحى ربه إليه ما أوحى بحيث قربه، منها الصلاة خمس مرة على أحزابه في كل يوم عملا، بها يقر العبد بالهوان،
بها يقر العبد بالهوان.
بها يقر العبد بالهوان والذل عند الخالق الديان. وقومه الكفار إذ مصبحا بينهم بأمره مصرحا، تعجبوا فلا يرى مصدق فيهم، وبعض منهم يصفق، حتى أتى بعض إلى أبي بكر مستهزئا.
وبعضهم منه يصفق.
حتى أتى بعض إلى أبي بكر مستهزئا مستغربا هذا الخبر، قال:
إذا أخبركم
به النبي فذاك صدق ليس من تكذبي. قالوا فهل مصدق أنت به؟ قالا: وبالأعلى إذا أتى به يعرف منذ اليوم بالصديق للسبق في الثبات والتصديق.
بسم الله. الإسراء والمعراج. الإسراء مصدر أسرى، وهو سير عامة الليل، وعند جمهور أهل اللغة سرى وأسرى بمعنى واحد، وعند بعض أهل اللغة يفرقون فيجعلون سرى إذا سار من أول الليل، إذا أسرى إذا سار من أول الليل، أسرى بالهمز إذا سار من أول الليل، وسرى إذا سار من آخر الليل، لكن الجمهور يسوون بين سرى وأسرى. أما شرعا فهو ذهاب النبي، ذهاب الله بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومصطفاه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل. بعض الناس يعني يستعظم، والطيران يوصل الناس المسافرين من المشرق إلى المغرب في جزء من الليل. سبحان الله، هذه قدرة البشر. الله عز وجل أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء من الليل، ثم رجوعه صلى الله عليه وسلم من ليلته راكبا البراق بصحبة جبريل عليه السلام. هذا عقيدة ترى ممكن تعيش، ها؟ تسمع إنسان يقول لا 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 ما في إسراء، هذا منام بس، منام ورؤيا الأنبياء وحي، هذا إسراء يعني مجرد تخيل. ممكن تعيش بين ظهراني أناس يفلسفون، ها، وكما يقال عش رجبا ترى وتسمع عجبا. ولذلك شوف الآن عندك في الوسائل الإعلامية ينسف الحج، ها، وينسف الحجر الأسود كما قالت تلك المرأة الشنطاء، قالت تقبلون الحجر الأسود يا مسلمون يا حجاج، تقبلون الحجر الأسود، ثم بعد ذلك تقولون نحن نحارب الشرك. تقول هذه المرأة الشمطاء تقبيلكم للحجر الأسود ضرب من ضروب الجاهلية والوثنية. أصلا ما يتعجب عن هذه المرأة الشمطاء، لأنها أفتت قبل هذا فتوى عجيبة. قالت ليش الرجل يعدد النساء والنساء ما تعدد الرجال؟ خلاص، إذا عرفت فتواها الأولى ابني على فتواها الأولى الفتوى الثانية. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني بعض الناس ما أدري كيف يخرجون لنا، ها، من سراديب الضلال ومن كهوف الظلام. لهم عقليات حجرية، لكن المشكلة أنه لهم مشاهدين كرام، ما يطلبه المشاهدون وما يطلبه المستمعون. والله أنا ارتحت، قلبي ارتاح. يا أخي تردد علينا حدثني قلبي عن ربي؟ ما في حدثني قلبي عن ربي، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هاتوا كتاب الله يحكم بيننا، مع السنة نلقاه بالتسليم والإذعان. أما المعراج بكسر الميم فهو من العروج، والعروج معناه في اللغة الصعود، وشرعا صعود المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من بيت المقدس إلى السماوات السبع، بل إلى ما فوقهن، حتى كلمه ربه عز وجل في مقام لا يقع لأحد إلا لحبيبنا وشفيعنا بإذن ربنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا محبته، اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم لا تفتنا بعده، اللهم اجمعنا به مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بحولك وقوتك يا ذا الحول والقوة والطول. قال رحمه الله: لما استراح المصطفى من الحرج وآنس الأنوار من طور الفرج. قوله لما استراح المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من الحرج هو العنت الذي أصابه بعد إيذاء كفار أهل الطائف له، عنت كبير ومشقة. شوف، نحن نسافر فقط سفرة للسياحة، وعندما يرجع الإنسان إلى بلده وإلى مدينته بعد 3-4 أيام في طلعة الكر، ونحن نستظل بظلال السيارات ونتبرد بمبردات السيارات، والله يرجع أحدنا أو يصعد لا يكاد يصعد إلى أعلى الجبل إلا وإما وهو طارش، يعني يستقيء، يصيبه القيء لاختلاف طبقات الهواء بين النزول وبين العلو، وما يصل إلا بالكاد يصل وهو متعب منهك. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جرب هذا، اصعد إن كنت من الشباب أو كنت قويا. الآن موجود في جبل كر موجود الطريق القديم مرصف بالحجارة، بحجارة الجبال نفسها، شوف كم تأخذ كم ساعة، شيء يعني شاق شاق جدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحرج والعنة الذي أصابه من كفار أهل الطائف آنس من الأنس أو آنس من البصر، هنا آنس من البصر كما في قول الله جل في علاه في موسى عليه الصلاة والسلام: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا أبصرت نارا أبصرت نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون تستدفئون بالنار. قال رحمه الله: وآنس الأنوار من طور الفرج، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا التعب على رجاء عظيم وأمل كبير وحسن ظن بربه. ولذلك لما اشتدت وطأة الأذية من كفار أهل الطائف كان صلى الله عليه وآله وسلم ما يقول: لا أنا أبغى والله أبغى أتدين، لكن أسمع كلام جارح، لكنهم يؤذونني، سبحان الله يا أخي، أشد الناس بلاء الأنبياء يا أخي. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل مجنون، قيل ساحر، قيل كاهن، قالوا في القرآن أساطير الأولين، ها، وبعدين في النهاية شوف، لاحظ لهذا السلاح، السلاح خفي، اتهام النيات، إذا ما وجدوا عيب ظاهري لا في كلامه لا في سلوكه لا في أخلاقه لا في عقيدته، إيش يقولون؟ لعله يريد، لعله يقصد، يدخلون في النوايا كأنهم أرباب القلوب. وهذا سبق إليه المشركون، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هكذا بعض الحساد، بعض الحاقدين، ما وجد فيك عيب، لا في كلامك لا في أدبك لا في سلوكك لا معاملتك، وهو يبغضك كذا بغض شيطاني، إيش يقول؟ قال: والله ما أظن والله أعلم، إلا أنه يريد رياء. هذا مثل واحد من خلق الله رأى إنسان حمامة المسجد، ما شاء الله، من يوم يقال الله أكبر وراء الإمام، أخلاق، تفطير صائمين، عبادة، من جلادة، من طلاب العلم، ما وجد شيء فيه، وهو ما يحبه، إيش يقول؟ شوف، لاحظ، شوف المكر الكبار الذي لا يعلم به إلا الله. قال، ذكر له هذا العابد مرة فقال: يا شيخ اقصروا هذا، دعوه، أظن والله أعلم رأيي، أول واحد يدخل المسجد وآخر واحد يخرج. سبحان الله سبحان الله، شوف هذا بهذا اللفظ، والله بهذا اللفظ، وسمعتها أذناي، قال: أظن والله أعلم أنه يرائي، وإلا إيش معنى أنه أول واحد يدخل المسجد وآخر واحد يخرج من المسجد؟ سبحان الله العلي، يعني ما في غيره. يا أخي نظف قلبك ودع الخلق للخالق، فالله عز وجل أعلم بما في صدور العالمين. وهذا لا يقع فقط من الرجل الحاسد، بل قد يقع من الزوج الحاسد، ويقع من المرأة الحاسدة، ويقع من الولد الحاقد، ويقع من الأب الحاقد. سبحان الله، الأمر خطير، كيف نتغلب عليه؟ كيف نعالجه؟ صحح نيتك ونظف قلبك، وتذكر قول الله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. رجل يجي على الثلث الأخير من الليل، يمسك ساريع في الروضة، وبسم الله يصف قدميه، يا أخي ما تستطيع، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. أما أنك ما تستطيع عمله وتقول: سبحان الله، هذا الرجال سبحان، كل ما أدخل ويدخل عند الإقامة أو بعد الإقامة أو بعد ما فوت ركعات يقول جالس في الروضة، أظنه يرائي، وهذا الرجل عنده تفطير صائم 100 متر 200 متر، أنا أعرف أنه من ذوي الدخل المحدود، راتبه مثل راتبي، أظنه يرائي، أظن سبحان الله العلي العظيم. اللهم أصلح قلوبنا وأصلح أعمالنا. قال وآنس الأنوار من طور الفرج، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرجو. قال الناظم الكجنوري رحمه الله وآنس الأنوار من طور الفرج، أي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسن ظنه بربه وأمله العظيم في خالقه وإلهه كان ينتظر مرحلة العسر بعد مرحلة اليسر بعد العسر، ومرحلة الرخاء بعد الشدة، ومرحلة النصر بعد هذه الأذايا والبلايا. وعبر الناظم عن كل ذلك بقوله وآنس الأنوار من طور الفرج، وآنس الأنوار من طور الفرج. قال لما أتاه بعده من راغبي في دينه بعض من الأجانب، بعض من الأجانب كان من شواهد أنسه صلى الله عليه وآله وسلم، ومن نفحات إيمانه صلى الله عليه وآله وسلم بربه وحسن ظنه به لما أتاه بعده، يعني للذي أتاه بعد تلك الشدة من راغب في دينه. شوف يعني هذا الأمل تحقق في أي شيء، هذا حسن الظن هذا من رسول الله، صبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كظم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للغيظ، عفو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هؤلاء الذين آذوه فلم يأمر ملك الجبال بأن يعذبهم، كل ذلك قرن بالفرج. قال لما أتاه بعده للذي أتاه بعد تلك الشدة من راغب في دينه. شوف من أنواع الفرج العاجل من راغب في دينه وإسلامه، وإن كان ليس له أصل لا من مكة ولا من الطائف، ولكنه بعض من الأجانب، من الغرباء، من الأجانب الغرباء من خارج مكة وخارج الطائف. فيا للعجب، يكفر القريب ويؤمن البعيد، ولله عز وجل في خلقه شؤون. وصدق الله العظيم حين قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فلا تهلك نفسك على من تدعو أو تنصح أو تأمر أو تنهى أو تدرس، لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تكلف نفسك فوق طاقتها، ولا تتجشمن الصعاب وتركبن المخالفات كما يقع من أقوام قالوا دعونا إلى القرآن والسنة ما استجاب الناس، بدأوا يفلسفون، بدأوا يضخمون العقول ويدخلون في الدعوة ما ليس مشروعا لا في كتاب ولا سنة. قلنا لهم ليش تصنعون هذه المخالفات وهذه المبتدعات؟ قالوا لأن الناس دعوناهم بالقرآن والسنة ما زادتهم الدعوة إلا نفورا. يا أخي وإن نفروا فما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهذا من ضعف النفوس، والله ما منا إلا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد. فلا تستوحش بقلة السالكين ولا تستأنس بكثرة الهالكين، وردد اللهم إني قد بلغت اللهم فاشهد. وللحديث إن شاء الله بقية. هذه فائدة تتعلق بهذه اللفتة التي لفت أسماعكم الكريمة إليها، وهي أن بعض الحاسدين، بعض الحاقدين إذا لم يجد فيك عيبا ظاهرا يميل إلى أن يحكم على ما في صدور العالمين وكأنه رب العالمين. هذه الفائدة أفادنا بها الشيخ ياسين جزاه الله خيرا. قال أبو بكر ابن العربي معرفا المالكي، قال والناس إذا لم يجدوا عيبا لأحد وغلبهم الحسد عليه وعداوتهم له أحدثوا له عيوبا. ذكر هذا في العواصم من القواصم هكذا في الصفحة 69 والأربعمائة، وهي فائدة عزيزة أعيد قراءتها. قال أبو بكر بن العرب المالكي: والناس إذا لم يجدوا عيبا لأحد وغلبهم الحسد عليه وعداوتهم له أحدثوا له عيوبا، يعني طلعوا له عيوب من تحت الأرض، أحدثوا له عيوبا. وهذا من أمارات وعلامات ينتفع بها المحسود والمعيون، وهي أن هؤلاء الذين يتصرفون ويحدثون من العيوب ما ليس في هذا المعيوب أو الذي رموه بالعيب يدل على أنهم حاسدون، يدل على أنهم حاقدون. كما قال القائل: وإذا أتتك مذمتي من حاسد أو حاقد فهي الشهادة لي بأني كامل ناقص، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني سالم كامل، نعم، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. يقول: ما رأيكم في جماعة التبليغ والخروج معهم؟ يا أخوان، هذه جماعة قديمة من أشهر الجماعات ومن أشهر الأحزاب ومن أشهر الدعاة إلى الله عز وجل، فيهم عبادة، فيهم جلادة، فيهم إخلاص، حتى إن أحدهم قال: والله رأيت في ذهبت إلى منطقة نائية جدا ما وجدت لا إماما ولا داعية ولا ما وجدت إلا جماعة التبليغ. لكن نحن ما لسنا عاطفيين، لسنا جمهوريين، نحن نقيس الناس جماعات وأحزابا وفرقا وعلماء وطرائق، نقيسهم بإيش؟ نقيسهم بإيه يا أخواننا؟ بالقرآن والسنة، هذا هو الميزان. فإذا وقعت مخالفة من هؤلاء ومن غيرهم فإن نشهد بأنها مخالفة، ما نمرر، ترى الحق أكبر من كل كبير، ما تقول: لا 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 لا, لا والله يجتمعون 6,000 10,000، يا أخي الكثرة ما تدل على أن هذا حق. فإذا وجد من يبايع على 4 طرق صوفية بعد الفراغ من الدعوة والوصول، قال: تعال يا ولدي أنت عندنا الآن موضع ثقة، مد يدك. قال: مد يدي ليش؟ لنخرج للدعوة إلى الله؟ قال: لا لا لا، مد يدك لأكافئك. تكافئني يا شيخ الطريقة على إيش ويا أمير الجماعة؟ قال: أبايعك على 4 طرق صوفية سرية. يجب أن يستيقظ قلبك وأن يستيقظ ضميرك، ما عندنا هنا بيعة سرية مثل هذه البيعات الصوفية، عندنا بيعة واحدة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا على القرآن والسنة، هذه هي البيعة، بيعة واحدة في أعناقنا، ما نخلعها ولا ننزعها، ولا لمصلحة وإن جلدت ظهورنا لولي أمر المسلمين الذي يحكم فينا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو جلدت ظهورنا والله ما ننزعها ولا نخلعها، محافظة على هذا الجسد الطاهر وعلى هذا الكيان العظيم وعلى هذه الأمة الواحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ما في تفرق، ما في تمزق. أما البيعة هذه فهي بيعة خرافية، وأما عدم الحرص على السنة فهو أمر مذموم، وأما الابتداع في الوسائل والأغراض والأصول فهذا مما يذم. ولذلك يا أخي الكريم، إلزم من يلتزم بالقرآن والسنة، إلزم من يعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تغرنك الكثرة. أسأل الله الكريم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا هداة مهتدين.